أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المطلب الثالث: اشتباه الواجب في الحرام. ليس المقصود هنا اشتباه ذلك في شيء واحد، بأن يعلم أن هذا الشيء الواحد هو إما واجب وإما حرام، يعني إما يجب فعله فيحرم تركه، وإما يجب تركه فيحرم فعله، لأنه لو كان من هذا القبيل لكان من دوران الأمر في الشيء الواحد بين المحذورين الوجوب والتحريم. والذي لا يمكن في مثل الاحتياط، إذ لا يمكن الجمع بين الفعل والترك، وإن فعله احتمل مخالفة التحريم المحتمل واقع، وإن تركه احتمل مخالفة الوجوب المحتمل واقعان، كما في تردد الأمر في رد السلام للمصلي أثناء صلاته إذا سلم عليه. قد يقال يحتمل أنه واجب لأن رد السلام واجب، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقد يقال إنه حرام عليه لأنه مناف للصلاة، فشيء واحد يتردد أمره بين الحرم والوجوب. محل كلامنا ليس هذا، هذا تقدم حكمه في المطلب الثالث من مطالب الشك في التكليف، بعد ما ذكر الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، ذكر الدوران بين الوجوب والتحريم في الشيء الواحد، وهو الدوران بين المحذورين، وأن حكمه التخيير. وإنما المقصود هنا من قوله اشتباه الواجب بالحرام الدوران بين طرفين وشيئين، بأن يعلم أن أحد هذين الشيئين هو واجب والآخر حرام، واشتبه الواجب والحرام، هذا الواجب وذاك الحرام، أو هذا الحرام وذاك الواجب. من هنا يحتمل في كل واحد من الطرفين جميعا التحريم والوجوب، كل طرف أشرت إليه بخصوصه من الطرفين يحتمل أنه هو الواجب فالحرام الآخر، لأنه علمنا أن واحدا حرام والآخر واجب، فكل واحد تشير إليه يحتمل أنه هو الواجب فالحرام الآخر، ويحتمل أنه هو الحرام فالواجب الآخر، فكل واحد فيه أيضا احتمال أنه واجب وأنه حرام. الحكم في ذلك هو التخيير، بمعنى أن يختار فعل واحد فيتعين ترك الآخر، مش تخيير يعني اليوم تختار هذا وبكرة تختار ذاك، تختار واحدا فإذا اخترته تعين هو للفعل وتعين الآخر للترك، تختار واحدا فتعامله معاملة الواجب وتعامل الآخر معاملة الحرام. لماذا؟ لأن الأمر دائر بين الموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين المعلومين إجمالا، وبين الموافقة القطعية في واحد مع مخالفة قطعية في الآخر، وذلك لأنه إما أن يأتي بواحد ويترك الآخر كما قلنا في المختار، يأخذ واحدا يعينه للفعل فيتعين الآخر للترك ويستمر هكذا، إذا صنع هذا ففي كل منهما احتمال الموافقة واحتمال المخالفة. بالنسبة إلى ما فعله يحتمل أنه الواجب واقعا فيكون موافق، ويحتمل أنه الحرام فيكون في فعله مخالف. بالنسبة إلى الآخر الذي تعين للترك وتركه، يحتمل أنه الحرام واقعا فيكون موافق، ويحتمل أنه الواجب واقعا فيكون مخالفا بفعله بتركه. إذن إما أن يفعل ما قلنا من اختيار واحد للفعل وتعين الآخر أو تعيين الآخر للترك، فالموافقة والمخالفة محتملة في كل منهما، وإما أن يجمع بينهما يقول أحدهما واجب والآخر حرام، أجمع بينهما بالفعل فأحصل الواجب يقينا، لكن أكون قد وقعت أيضا في الحرام يقينا، فتكون هنا موافقة جزمية لأحدهما ومعصية قطعية للآخر. إذا دار الأمر كذلك كان النحو الأول أولى، لأن العقل مستقل برجحان الموافقة الاحتمالية في الطرفين على المخالفة القطعية في واحد، وإن كان معها موافقة قطعية في الآخر، باعتبار أنه هنا جازم بالوقوع في الحرام بينما على الأول لا جزم له كذلك، وما لا جزم معه بالوقوع في الحرام هو أولى عقلا مما معه جزم بالوقوع في الحرام. منشأ هذا الحكم العقلي أن الإتيان بهما الجامع بينهما في العمل هو نوع احتياط لدفع الضرر المحتمل في ترك أحدهما. لو لم تجمع بينهما وفعلت واحدا فأنت تترك الآخر، إذا تركت الآخر ففي احتمال العقاب من جهة أن احتمال أن يكون واجبا تركته، فتقول أجمع بينهما دفعا للضرر المحتمل في فعل في ترك واحد لو فعلت واحدا، من جهة احتمال أن يكون ما تركته هو واجب وعلى تركي عقاب. نقول لك أنت تجمع بينهما للاحتياط لأجل احتمال أو لضرر محتمل في المتروك، تجمع هكذا لدفع ضرر محتمل بالوقوع في عقاب جزمي وقطعي، والضرر المحتمل لا يدفع بالوقوع في ضرر جزمي ولا يحسن عقلا كذلك. هذا هو المطلب الثالث. قال المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام بأن يعلم بأن أحد الفعلين واجب والآخر محرم، لكن اشتبه أحدهما بالآخر ولم أعلم بالتعيين والتفصيل أيهما الواجب وأيهما الحرام، وأما لو علم أن واحدا من الفعل والترك لشيء واحد واجب والآخر محرم فهو خارج عن هذا المطلب، لأنه من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، يعني في الشيء الواحد أي بين المحذورين، الذي تقدم حكمه في المطلب الثالث من مطالب الشك في التكليف. والحكم فيما نحن فيه وجوب الإتيان بأحدهما وترك الآخر مخيرا في ذلك، لكن ابتداء تتخير واحد للفعل وواحدا للترك وتبقى على هذا، يتعين الآخر للترك. لماذا تخير بين أحدهما فعل أحدهما وترك الآخر؟ لماذا تخير في الإتيان بواحد وترك الآخر ولا تعين الإتيان بهما؟ يقول لأن الموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعية في الآخر، والأمر هنا دائر بين هذين، أن تفعل ما قلته لك فيكون مخالفة وموافقة احتمالية في كل منهما، وأن تجمع بينهما فيكون موافقة قطعية في واحد مخالفة قطعية في واحد. وطبعا لا يحتمل أن يكون الاحتمال الثالث أن تتركوهما جميعا، واضح؟ حتما لا تتركوهما جميعا، لأنك هنا مبتلا بمعصيتين يقينا. فإما أن تقول أختار واحدا للفعل وواحدا للترك، أو تقول أفعلهما جميعا لا ثالث. على الأول هناك مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية في كل منهما، وعلى الثاني هناك موافقة قطعية لواحد ومخالفة قطعية لواحد، والأول أولى. منشأ ذلك أنك عندما تقول لا أقتصر على فعل واحد بل آتي بالثاني أيضا، لماذا تفعل ذلك؟ تقول إذا فعلت واحد وتركت الآخر فلعل الآخر هو الواجب، وفي تركه ضرر محتمل حينئذ، يعني حين احتملت ذلك، لا حين كوني واجبا، حين كوني واجبا فيه ضرر جزمي قطعي، لكن حين احتملت أنه واجب فيه احتمال للضرر، فنقول أفعله دفعا لهذا الاحتمال. ونقول لك إن الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع. أنت قمت إلى الثاني وأتيت به لدفع الضرر المحتمل في تركه، فعلمت بضمه إلى الأول بأنك ارتكبت الحرام منهما جزما ووقعت الضرر المقطوع، والله أعلم. خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل. أمامنا تعطيل حوالي 9 أيام لمناسبة 40 والزيارات، لكن يمكن الدخول في هذا المطلب كمقدمة وليست بقليلة تكفي لتتميم الدرس. ولذلك يعني أذكر هذا مبررا الدخول لا مقدمة للقول بالتعطيل كما توهم البعض. فنقول في هذه الخاتمة إنه يتعرض فيها لشرائط العمل بالأصول المتقدمة وبالتحديد بالبراءة والاحتياط كل في مورده. فأما الاحتياط الذي قدمه في الكلام فالمراد به الأعم مما كان واجبا كما في موارد الشك في المكلف به والدوران بين المتباينين، ومن الاحتياط الراجح من غير وجوب ولزوم كما في موارد الشك في أصل التكليف التي هي مجرى الأصل البراءة وتؤمنك في هذه الموارد عن احتمال التكليف واقعا والضرر اللازم له. لكن كما سنقول يبقى حسن الاحتياط ورجحانه ثابتا فيها. على كل حال فالظاهر أنه لا يعتبر في الاحتياط وحسن العمل به شيء سوى تحقق أصل موضوعه. كلما تحقق موضوع الاحتياط صح العمل به، بغض النظر عن كونه في بعض هذه الموارد التي تحقق فيها موضوعه واجبا وكونه في بعض الآخر راجح. أصل صحة وأصل حسن العمل به لا يحتاج إلا إلى تحقق موضوعه. ما هو موضوعه؟ كيف يتحقق موضوعه؟ يقول يكفي في تحقق موضوع الاحتياط. ما هو الاحتياط؟ عمل يحرز به الواقع، ويكفي تحقق هذا المعنى أن يكون المورد مما فيه عمل لو أتي به أحرز معه الواقع. هذا موضوعه، والاحتياط هو بالإتيان في ذلك بذلك العمل في ذلك المورد، واضح؟ فيكفي في تحقق موضوع الاحتياط أن يكون المورد مما يحرز فيه الواقع المشكوك بالعمل الاحتياطي كما في الدوران بين المتباينين. الواقع المشكوك هو مثلا وجوب أحدهما يحرز بإتيان كلا العملين، يعني بالاحتياط بالجمع بينهما بتكرار العمل هذا وذا. إذا كان هكذا فالاحتياط هنا حسن بالجمع بينهما. كذلك في مورد الشك في الأقل والأكثر يحرز هناك بالإتيان بالأكثر أنه عمل بالواقع، إما لأنه الأقل إما لأنه الأكثر، فيحسن الاحتياط بالإتيان بالأكثر. وأيضا مورد الشك البدوي هناك واقع محتمل، أصله محتمل، هناك معلوم ودائر بين متباينين، وهنا معلوم دائر بين الأقل والأكثر، هنا أصله محتمل فلعله ثابت فيتخلص عنه ويحرز أنك عملت بالواقع لو كان واقع بإتيانك بهذا المحتمل، فيحسن الاحتياط بالإتيان بهذا المحتمل. ولا يضر بحسن الاحتياط في جميع الموارد وتحقق موضوعه قيام دليل اجتهادي في المسألة عند المحتاط على خلاف الاحتياط. مثلا في المتباينين حيث يدور الأمر بين وجوب هذا الشيء ووجوب ذلك الشيء الآخر، وجوب صلاة عليه أو صوم، وجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة يوم الجمعة. لو فرضنا أنه قام دليل اجتهاد، يعني خبر عدل، يقول الواجب هي الجمعة، يعني على خلاف ما تريد من الاحتياط وتكرار العمل، يقول مع ذلك يحسن الاحتياط وتكرر العمل. في الأقل والأكثر تريد أن تحتاط بالإتيان بالأكثر، قام خبر العدل الذي هو دليل اجتهادي يدل على أن الوظيفة هي في الأقل، الصورة غير معتبرة، مع ذلك يبقى حسن الاحتياط بالنسبة إلى الإتيان بالأكثر. في الشبهة البدوية قام دليل يقول الشيء الكذائي ليس بواجب، مع ذلك يحسن الاحتياط بإتيان. لماذا؟ لأن هذا الدليل الاجتهادي غايته أن يكون تعبدا ظاهريا بما ينافي ويخالف الاحتياط، لا ينتفي معه الاحتمال الواقعي المسوغ للاحتياط. وفي المتباينين وإن قال إن الواجب صلاة الجمعة لكن هذا ليس قطعا ويحتمل فيه الخلاف، وحكم صدق العادل يثبت ما أخبر به في الظاهر، لأنه في أحسن الأحوال ظن أو اطمئنان إذا كانت عدالة واقعية، لكن يبقى معه احتمال أن يكون الواجب في الواقع هي صلاة الظهر، ولجهة هذا الاحتمال يبقى الاحتياط حسنا بتكرار العمل والإتيان بالظهر. هكذا قل في الأكثر، وإن نفاه دليل الاجتهادي لكن يبقى احتمال اعتبار الصورة مثلا قائما واقعا فيحتاط لأجله. وكذلك في البدوية نفاه لكن يبقى احتماله موجودا واقعا فيحتاط بإتيان المحتمل. نعم الفرق أنه مع عدم قيام الدليل الاجتهادي يكون في مثل الشك في المكلف به والدوران بين المتباينين الذي قلنا فيه بوجوب الاحتياط يكون الاحتياط فيه واجبا، لكن مع قيام الدليل الاجتهادي يكون حسنا فقط لا وجوب له، لأن عندي من الدليل المعتبر ما أستطيع أن أعتمد عليه وأستند إليه في العمل بأحد المتباينين ويكون حجتي على ترك الآخر، فلا يجب الاحتياط لكنه يكون حسنا هنا أيضا. لماذا تقول قيام دليل اجتهادي على خلاف الاحتياط لا يضر بحسن الاحتياط، مضافا إلى أنه يبقى معه الاحتمال واقعا، وبقاء الاحتمال واقعا معه هو المحقق الأصل موضوع الاحتياط. بعد تحقق موضوعه لماذا تقول لا يضر؟ نقول لشمول أدلة العمل بالاحتياط وإطلاقها لمثل المقام، فإنه بعدما بينا أنه مع قيام هذا الدليل يبقى احتمال الواقع قائما، يتضح أن صغرى الاحتياط متحققة وأن هنا واقعا محتملا يمكن إحرازه بعمل، هذا العمل نسميه الاحتياط، فالصغرى متحققة والكبرى احتاط مطلقة شامل لما وجد معه دليل اجتهادي ولغيره، فيشمل ما نحن فيه، فلذلك يكون ثابتا في كل هذه المواد. هذا الذي ذكرناه هو مما لا إشكال فيه ولا خلاف، وإنما يقع الكلام في بعض الموارد من جهة الصغرى. قلنا إذا تحقق موضوع الاحتياط انتهى، هو حسن، وفي بعض الموارد هو واجب، لكن القدر المشترك هو حسن بحسن رشحاني أو بحسن لزومي، لكن في بعض الموارد يقع الكلام من جهة الصغرى والنزاع في أن موضوع الاحتياط متحقق أو لا، هل الموضوع هنا متحقق أو لا، هل هنا واقع محتمل يمكن إحرازه بعملين أو لا. أين هذا؟ قل في العبادات، يعني وبالجملة فما ذكر تام ولا إشكال فيه إذا كان المورد من التوصليات، وأما إذا كان المورد عبادة ففيه إشكال ناشئ من اعتبار قصد الوجه في صحة العبادة، فالكلام بناء على اعتبار قصد الوجه. والمشهور في العبادات أن موضوع الاحتياط فيها لا يتحقق بالنسبة إلى المجتهد حتى يفحص عن الطرق والأدلة الشرعية التي تدل على وجه الفعل وتبين أن وجه الفعل العبادي هو الوجوب مثلا أو الاستحباب، ليأتي بعد العثور على هذا الدليل بالعمل على وجهه، فإذا فحص وظفر به فعل ذلك، وإذا فحص ولم يظفر به الفحص المعتبر يسقط اعتبار قصد الوجه حينئذ لعدم التمكن منه. عبادة معتبرة، عبادة مشروعة، لكن هل هي واجبة أو مستحبة لم أدري، يسقط له، تأتي بها بنية القربة المطلقة من دون قصد الوجه، عند العجز يسقط، فعندما تفحص وتعجز يسقط، وإذا سقط يتحقق موضوع الاحتياط. تستطيع حينئذ أن تقول هنا فعل عبادي والعبادة يعتبر فيها قصد الوجه، لكن هذا لا يعتبر فيه لأني فحص فلم أفر فسقط، فأستطيع أن آتي به احتياطا. أنا قلت عبادة محتملة، ليس بالضرورة محتملة، هذه المحتملة واجبة ومستحبة لا أدري، أستطيع هنا أن احتاط فأقول آتي بهذه بغض النظر عن قصد الوجه الذي سقط، إن كانت معتبرة واقعا طبقنا الواقع وإلا فلا. تقول فاتك قصد الوجه، أقول ليس بمعتبر لم يفتني، أما قبل الفحص فلا تستطيع أن تقول هذا الكلام، لأنه قبل لا يسقط حتى تفحص فتعجز، قبله معتبر، قبل الفحص معتبر، مسقطه الفحص والعجز عدم الظفر، قبله معتبر. إذا كان معتبرا وكيف تحتاط في هذا العمل في هذه العبادة؟ تقول آتي بها، نعم، ثم بالنية المطلقة لا يصح، معتبر قصد الوجه، بوجه الوجوب لم تعرف الوجوب، بوجه الاستحباب لم تعرف الاستحباب، فكيف تقصد وجها لم تعرف؟ إذن اتيانها بقصد الوجه غير ممكن لعدم معرفته، واتيانها من دونه لا فائدة فيه أصلا لأنه ناقص، قصد الوجه معتبر، فيتعذر فيها الاحتياط. ليس هنا عمل يمكن به إحراز الواقع، إذن لا احتياط هنا. بعد الفحص هذا ممكن، إن ظفرت تفصيلا انتهى الأمر، تقصد ما دل عليه الدليل، لكن إن لم تظفر يسقط اعتبار قصد الوجه، فيحتاط بذات العمل بلا قصد الوجه، بذات العمل يعني مع أصل القربة بلا خصوصية قصد الوجه، مع أصل القربة لأن العمل عبادي. هذا هو المشهور بالنسبة إلى المجتهد، ومثل ذلك يقال في حق المقلد. المقلد أيضا ليس له قبل الفحص أن يحتاط، يعتبر قصد الوجه ولا يستطيع أن يحتاط. إذا فحص فإن ظفر بما يدل على وجوب أو استحباب قصده، وإلا سقط عنه وأتى احتياطا بذات العمل. عين الكلام، كل الفرق أن المجتهد يفحص وينظر في الأدلة والطرق الشرعية التي تدل ومظنة أن تدل على الوجه وأنه الوجوب أو الاستحباب، أما المقلد فينظر في فتوى مجتهدة ويبحث في مضان وجدانها، فإن ظفر من فتواه بما يدل على اعتبار وجه بخصوصه قصده، وإن لم يظفر فحص كثيرا فلم يصل إلى رأيه لبعد لضعف لكذا، أو اطلع على كل آرائه هو المجتهد نفسه لم يكن له رأي، وإن كان هنا قد يقال يرجع إلى الأعلى من بعده، فلنقول لم يظفر برأيه، حينئذ يسقط عنه اعتبار قصد الوجه فيأتي بذات العمل، وأما قبل ذلك فلا يتحقق الاحتياط. عين الكلام، تقول احتاط بالإتيان بالعبادة مع قصد الوجه، قل أي وجه؟ الاستحباب، وما دل عليه دليل؟ لا تعرف، لعله الوجوب، الوجوب لعله الاستحباب، فلا تحرز الواقع بالصلاة مع قصد الوجه. تقول آتي بها بلا قصد الوجه، تقول هو أضرب وأفك رقبة، لأنه أسقطت منه أصل قصد الوجه المعتبر، يعني خالفت قطعان الواقع بترك قصد الوجه. أما على الأول فخلفت احتمالا، أتيت بقصد وجه قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه، فلاحظ هذا، هكذا قد يقال. وعلى كل حال فإن هذه المسألة يبحث فيها، هذه المسألة بل قبل أن أقول هذه المسألة يفرع، يقول ومن هنا اشتهر بين العلماء أن عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد باطلة غير صحيحة وإن عمل بالاحتياط. من هنا يعني من أين؟ يعني لأجل ما ذكرناه من أن الاحتياط غير متحقق قبل الفحص للمجتهد وللمقلد جميعا. إذن لابد أولا لكل إنسان أن يكون مجتهدا يعمل باجتهاده ويفحص في الأدلة، وبعد الفحص إن وجد عمل باجتهاده وإلا احتاط بذات العمل، أو يكون مقلدا يتبع طريق التقليد فينظر ويبحث عن فتوى مجتهده ويقلده فيها إن وجدها، وإلا كان له حينئذ أن يحتاط بذات العمل. أما التارك للطريقين اللاجئ إلى الاحتياط أو غير اللاجئ كما سيتضح إلى الاحتياط، التارك للطريقين ابتداء هذا عبادته باطلة وإن عمل بالاحتياط. هذه عبارة وإن عمل بالاحتياط تدل على أنه هذا التارك للطريقين قد يكون عمل بالاحتياط وقد يكون لم يعمل بالاحتياط، يقول يبطل على التقديرين وإن كان على أحدهما عاملا بالاحتياط. هذا المقصود من العبارة. إذن من جهة ما ذكرنا من أنه لا يتحقق موضوع الاحتياط ولا يكون عمل يحرز به الواقع لا في حق المجتهد ولا في حق المقلد قبل الفحص من كل منهما، اشتهر عبارة أن تارك طريقي الاجتهاد والتقليد عبادته باطلة وإن عمل بالاحتياط. ثم أن هذه المسألة أي التي أشرنا إليها أخيرا وهي بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد، هذه يقع الكلام فيها في مقامين، لأن العامل التارك في عمله لطريقي الاجتهاد والتقليد هذا إما أن يكون عاملا بالاحتياط أو لا يكون. هل هناك طريق رابع غير الاحتياط؟ أقول هكذا، إن هذا الذي عمل وترك في عمله طريقي الاجتهاد والتقليد تارة يكون في العمل بانيا على الاحتياط وإحراز الواقع، فيأتي بالمحتمل في الشك البدوي، وبالأكثر في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، وبكلا الطرفين في المتباينين، وإما أن لا يكون بانيا على الاحتياط بل يكون في الشك البدوي بانيا على البراءة ونافيا للمحتمل فيترك. وفي مثل الأقل والأكثر بانيا على البراءة من الزيادة ونافيا لها فيأتي بالأقل فقط، وفي مثل المتباينين يأتي بواحد يكتفي به لبناء على البراءة من الآخر أو لغير البراءة، المهم أنه يكتفي بواحد كما في ذاك الذي قبله يكتفي بالأقل، إما أن يكون هكذا وإما أن يكون كذلك. فكل فرض من هذين الفرضين له مقام من البحث، وما نحن فيه من مقام البحث هو البحث فيما يرتبط بأول الفرضين، يعني في من كان بانيا على الاحتياط في العمل، وأما المقام الثاني وهو الباني على البراءة فهذا يجي الكلام فيه عند الحديث عن شروط جريان البراءة، مثل هذا العمل بالبناء على البراءة يصح أو لا، نقول متحقق شروط العمل بالبراءة أو لا، إذا كانت متحققة نعم، إذا لا لا. واضح؟ على هذا يقع الكلام بعد التعطيل في المقام الأول في الاحتياط، في العامل بالاحتياط التارك لطريقي الاجتهاد والتقليد. قال خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل، والكلام تارة في الاحتياط وأخرى في البراءة، أما الاحتياط فالظاهر أنه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه. طيب هذه كبرى والصغرى كيف يتحقق الموضوع؟ ويكفي في موضوع إحراز الواقع المشكوك فيه بالاحتياط. واضح؟ إذا أن يكون هناك واقع مشكوك ومحتمل وأن يكون إحرازه ممكنا بعمل، هذا العمل نسميه الاحتياط، ولو كان على خلاف دليل اجتهادي بالنسبة إليه، يعني إلى العامل إلى المحتاط، فإن قيام الخبر الصحيح هذا مثال للدليل الاجتهادي، خبر الصحيح خبر العدل على عدم وجوب شيء لا يمنع من الاحتياط فيه والإتيان بهذا الشيء. ومن حيث الصغرى لأن قيام الدليل لا ينفي احتماله في الواقع، فإذا تحققت الصغرى نقول لعموم أدلة رشحان الاحتياط، واضح؟ لعموم أدلة رشحان الاحتياط عامة لما قام فيه الدليل الاجتهادي. إذن يجب في كل الموارد حتى لو قام دليل اجتهادي. غاية الأمر أنه عندما يقوم الدليل الاجتهادي عدم وجوب الاحتياط حينئذ، وقد يكون هو من الأول لم يكن واجبا كما في الشبهة البدوية وكما في الأقل والأكثر على المختار المصنف. قلنا نعم، يعني حيث كان لولا الدليل يقال بوجوب الاحتياط، الآن مع قيام الدليل الاجتهادي يسقط هذا الوجوب، لأن الدليل الاجتهادي يجوز الاستناد إليه في العمل بالوظيفة التي دل عليها على خلاف الاحتياط. وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال، إنما الكلام يقع في بعض الموارد من جهة تحقق موضوع الاحتياط وإحراز الواقع به، يعني الصغرى كما في العبادات ما قلناه لا خلاف الإشكال في التوصيليات جيد تام، الإشكال الذي ذكرناه في الصغرى في العبادات المتوقف صحته على نية الواجب بناء على هذا القول، فإن المشهور أن الاحتياط فيها غير متحقق إلا بعد فحص المجتهد عن الطرق الشرعية المثبتة لوجه الفعل وعدم عثوره على طريق منها. إذا عثر على طريق يعتبر قصد الوجه، ويكون الوجه المعتبر قصده ما دل عليه الطريق. إذا لم يعثر يتحقق هناك موضوع الاحتياط، لأن نية الوجه حينئذ ساقطة قطعا، فيحتاط بنفس العمل بأصل القربة. أما قبل ذلك فقصد الوجه معتبر ولا موجب لسقوطه، ولا تستطيع أن تحتاط، تأتي بالعمل مع وجه أي وجه، هذا لما ليس ذاك لا تدري، واضح؟ والإتيان بوجه لا يعلم أنه هو الوجه ليس عبارة عن قصد الوجه، مقصود قصد الوجه وجه الفعل، ما هو للفعل من وجه لا وجه محتملا، تعمل بلا وجه وهذا أضل سبيلا مثلا، لأنه معلوم فيه المخالفة في ترك أصل قصد الوجه حين كان معتبرا. يضرب لك مثال، فإذا شك أو شك في وجوب غسل الجمعة واستحبابه، أو في وجوب السورة واستحبابها، فلا يصح له الاحتياط بإتيان الفعل قبل الفحص عن طرق الشرعية. يغتسل، تقول لعل غسل الجمعة واجب فيغتسل، قل وين قصد الواجب؟ معتبر. إن لم تقصد وفاته، إن قصدت شيئا لم يحرز أنه قصد الواجب، أيضا لم يحرز أنك أتيت به بحكم ما فاته فلا احتياط. كذلك في السورة، تأتي بالسورة وبأي واجب، إذا بلا وجه فات الوجه، إذا بوجه ما لم يحرز أنه هو الوجه الواقعي، فلا يصح له الإتيان الاحتياط بإتيان الفعل قبل الفحص عن طرق الشرع، لأنه لا يتمكن من الفعل بنية الوجه، من لم يعرف الوجه حتى يتمكن، والفعل بدون نية الوجه غير مجدين بناء على اعتبار نية الوجه كما هو المفروض، واضح؟ مفروض من الأول هذا على هذا القول. لماذا غير مجدد؟ لفقد الشرط، فلا يتحقق قبل الفحص إحراز للواقع واحتياط. نعم، فإذا تفحص فإن عثر على دليل الوجوب أو الاستحباب أتى بالفعل ناويا لوجوبه أو استحبابه، وإن لم يعثر عليه فحينئذ له أن يعمل بالاحتياط. كيف يعمل به؟ يأتي بذات العمل قربة بلا قصد وجهه، لأن المفروض سقوط نية الوجه بسبب ولعدم تمكنه من هذه النية، هذا في المجتهد. وكذا لا يجوز للمقلد الاحتياط قبل الفحص عن مذهب مجتهده. عين الكلام، نعم يجوز له بعد الفحص إذا فحص ولم يصفر، عين الكلام. ومن هنا يعني لأنه لا احتياط قبل الفحص لا في حق المجتهد ولا في حق المقلد، اشتهر بين أصحابنا أن عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد غير صحيحة، وإن احتاط وعلم إجمالا بسبب الاحتياط بمطابقتها للواقع. يجب عليك أن تذهب وتفحص، واضح؟ سأنت قلت قبل الفحص لا يتحقق موضوع الاحتياط، كيف يكون وإن احتاط؟ يعني احتاط بزعمه، وكيف علم إجمالا بمطابقتها للواقع؟ بل يجب أخذ أحكام العبادات عن اجتهاد أو تقليد. ثم إن هذه المسألة، أعني بطلان عبادة تارك الطريقين، يقع الكلام فيها في مقامين، لأن العامل الآتي بأصل العمل لكن التارك في عمله لطريقي الاجتهاد والتقليد، إما أن يكون حين العمل بانيا على الاحتياط وإحراز الواقع، وإما أن لا يكون كذلك مثل باني على البراءة مكتف بالأقل بأحد المتباينين. والمتعلق فيما نحن بما نحن فيه من كلام فعلا وبحث هو الأول، أي الباني، هذا يتعلق بما نحن فيه وهذا الذي يبحث عنه هنا. وأما الثاني فسيجيء الكلام فيه في شروط البراءة، والحمد لله رب العالمين.